في القطاع، وأوضح الحي أن الحركة تسلمت ضمانات من الوسطاء والإدارة الأمريكية، مؤكدا أن جميع الأطراف شددت على أن الحرب انتهت بشكل تام. وقال الحي إن العالم وقف مذهولا أمام ما قدمه أهل غزة من تضحيات وأثبات، مشيدا إلى أن سكان القطاع خاضوا حربا لم يشهد لها العالم مثيلا، وتصدوا لطغيان العدو وبطشه ومجازره. قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم إن الاحتلال يحاول التلاعب بالمواعيد والقوائم وبعض الخطوات المتفق عليها، مشددا على أن سلاح المقاومة شرعي لضمان استقلال القرار الفلسطيني. وأشار قاسم إلى مراوغة الاحتلال في قضايا الانسحاب وقوائم الأسرى وعودة النازحين. بدوره قال الرئيس مكتب العلاقات الوطنية في حماس حسام إن حماس تعاملت مع خطة ترامب من منطلق وطني يهدف إلى توحيد الموقف الفلسطيني في مواجهة التحديات، مؤكدا أن ما تحقق اليوم هو ثمرة صمود الشعب الفلسطيني والمقاومة في غزة. ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس مجزرة جديدة أسفرت عن استشهاد وفقدان العشرات في منطقة حي الصبر بمدينة غزة، وذلك قبل وقت قصير من إعلان وقف الحرب على غزة. وأكدت حركة حماس أن المجزرة التي ارتكبتها طائرة الاحتلال على المنزل غرب مدينة غزة أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 70 مدنيا، معظمهم لا يزال تحت الأنقاض، ووصفت بأنها جريمة وحشية تهدف إلى خلط الأوراق والتشويش على جهود الوسطاء وتعطيل مساعي تنفيذ اتفاق وقف الحرب على غزة. حول أبرز المجازر التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي في غزة بعد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف العدوان، نستمع إلى التقرير التالي.
رغم الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار، إلا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد نحو 20 مواطنا، أكثر من 8 منهم في مدينة غزة ونحو 9 في خان يونس، ارتقوا جراء العدوان العسكري الإسرائيلي على المدينتين. وأطلق زورق حربي إسرائيلي النار في محاولة لمنع النازحين من العودة لمدينة غزة غربي مخيم لنصيرات وسط القطاع. وارتقت شهيدة بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط مدينة حمد شمال غربي مدينة خان يونس، كما ارتقى شهيد في قصف إسرائيلي على حارة البيوك وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وشنت طائرات الاحتلال غارة على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، وخلف قصف إسرائيلي على مجموعة من المواطنين قرب دوار بني سهيل شرقي مدينة خان يونس عددا من الإصابات، وإصابات أخرى جراء إطلاق طائرات مسيرة إسرائيلية كواد كابتر النار على نازحين داخل مدرسة اليرموك غربي مدينة غزة. وفي هذه الأثناء تم انتشال جثامين 3 شهداء بقصف إسرائيلي سابق على منطقة اللبابيدي غربي مدينة غزة. وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها إلى أن أعداد الشهداء المعلن عنها حتى اليوم مرشحة للارتفاع، لأن هناك ضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، وتعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة. في هذه الأثناء استمرت معاناة النزوح التي تطال أكثر من 2 مليون إنسان وسط مجاعة قاسية، وتكثيف العدوان على مدينة غزة بهدف تفريغها من سكانها وتدميرها.
قال وزير الأمن الصهيوني المتطرف إتمار بن غفير إن نتنياهو وعد بتفكيك حركة حماس، وصرح بن غفير بأنه سعيد بإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين في غزة، لافتا إلى أنه سيصوت ضد إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين لدى الكيان الصهيوني. ونقلت وسائل إعلام الاحتلال عن بن غفير قوله بأن نتنياهو تعهد له بتفكيك حركة حماس، مؤكدا أن ذلك إذا لم يحدث فسيتم تفكيك الحكومة التي يرأسها وإسقاطها. أكدت مصادر أفغانية نجاة زعيم طالبان الباكستانية وقيادي مهم بالحركة إثر قصف جوي باكستاني على كابول. وفي مقالة وسائل إعلام أفغانية أن الجيش الباكستاني مسؤول عن الغارة الجوية على العاصمة الأفغانية كابول مساء أمس. عدنا الجيش الباكستاني مسؤوليته عن الهجمات التي نفذت في كابول. بدوره أكد المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد سماع دوي انفجار مهيب مساء أمس في مدينة كابول دون الإبلاغ عن أي أضرار. اعتبر قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي العدوان الإسرائيلي لعامين هو الأكثر دموية وإجراما وطغيانا في هذا العصر، إذ قتل وجرح الكيان وبشراكة أمريكية 11% من أهالي غزة في نطاق جغرافي محدود. ولفت إلى أن هدف العدو منذ البداية كان حسم السيطرة التامة على فلسطين والانتقال إلى ما بعدها، مؤكدا أن القبول بتصفية وإنهاء القضية الفلسطينية والتفريط بها كارثة كبيرة في واقع الأمة. وقال السيد الحوثي إن حالة التخاذل والموقف السلبي ضد طوفان الأقصى تبين واقع الأمة التي أصبحت مكبلة لا تبادر حتى الاقتناص واغتنام الفرص العظيمة التاريخية النادرة. انتهت نشرتنا، إلى العناوين. طهران تؤكد دعمها لأي مبادرة تتضمن وقف الإبادة الجماعية في غزة وضرورة محاسبة المنفذين لجرائم الحرب. حماس تعلن التوصل إلى اتفاق لإنهاء العدوان على الشعب الفلسطيني والبدء بتنفيذ وقف دائم لإطلاق النار في القطاع. عشرة الشهداء والجرحى بمجزرة جديدة للاحتلال في مدينة غزة. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام في كل مكان السلام عليكم، أهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الحواري الأسبوعي ظل الشيطان الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل حقيقة وماهية السياسات الأمريكية في العالم. ونستكمل في حلقة هذا الأسبوع نقاشنا حول دور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العدوان الصهيوني الأخير على قطر ومحاولات ترامب للنأي بنفسه عن هذه الخروقات النكراء للقانون الدولي رغم الاعترافات الإسرائيلية السافرة بأن المجرم نتنياهو أبلغ ترامب منذ الصباح الباكر بخطته للعدوان على قطر، مما يعني أنه كان أمامه متسع من الوقت لثني الكيان الدموي عن ارتكاب جريمته هذه، على غرار ما فعله عندما طالب نتنياهو بالإعاز لطائراته التي كانت متجهة لقصف أهداف في إيران للعودة طبعا خوفا من الصواريخ الإيرانية الفتاكة. عنوان الحلقة: دور ترامب في العدوان الإسرائيلي على قطر. تابعونا بعد هذا الفاصل. أيها الأفاضل، أهلا بكم من جديد. أشرنا في الحلقة السابقة من هذا البرنامج إلى أن ترامب كان على علم بخطة نتنياهو الهجومية على قطر، لا بل إن ترامب كان على تنسيق مسبق مع نتنياهو للهجوم على قطر، وليس هناك أدنى شك أن خطة الهجوم على الدوحة هي بشكل أساسي فكرة أمريكية ومن بنات أفكار ترامب أكثر مما هي فكرة إسرائيلية، لأن الكيان الإسرائيلي لا يملك الجرأة على القيام بذلك ويخشى العواقب. الواقع أن تعقيدات السياسة بحالة تجعل من المستحيل تمييز الطيب من الخبيث واستخراج الحقيقة من جوفها. بالنظر إلى الارتباط الوثيق بين الكيان الصهيوني وأمريكا، إذا نظرنا إلى ما طرحناه عبر برنامجنا قبل عدة أيام حول تغيير الأولويات الأمنية والعسكرية والاقتصادية لأمريكا حيال العالم المحيط، سوف نتفهم حقيقة الوضع. إن محاولات ترامب للتهرب من الحرب في أوكرانيا حتى مع اتهام روسيا ببدء العدوان لا تحدث أي تغيير في جوهر المسألة. أعزائنا الأفاضل، نستمع الآن إلى حوار زميلتنا أمينة سليماني وضيف الحلقة الكاتب والمحلل السياسي من موسكو الدكتور سمير أيوب حول خطة العدوان على قطر. هل هي خطة أمريكية وإن إسرائيل هي أداة تنفيذ؟
مستمعنا الكرام، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج أذل الشيطان، وضيفنا لهذه الحلقة هو الدكتور سمير أيوب الكاتب والمحلل السياسي من موسكو. دكتور تفضل. هناك من يقول إن خطوة العدوان على قطر هي خطوة أمريكية وأن إسرائيل هي أداة تنفيذ، هل تؤمن بهذه المقولة؟
العدوان على دولة قطر هو عدوان مشترك من الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الإسرائيلي الغاصب، لأنه نعلم جميعا بأن هذا الكيان لا يمكن ولا يجرؤ على القيام بمثل هذه العملية والتي تتطلب منه تكاليف باهظة وأيضا مسافة بعيدة من أجل الوصول إلى قطر، لأن هذه المسافة تفرض عليه دخول أجواء تسيطر عليها المنظومة الدفاعية الأمريكية. لذلك كل الإشاعات وكل الكلام الذي يعني أشيع عن أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن تعلم، هذا كذب ونفاق، لأن الطرفين هم بحاجة وهم المستفيدين من هذا الهجوم. أولا، الكيان الإسرائيلي يريد أن يظهر بأنه أداة قوية للغرب وبشكل خاص للولايات المتحدة الأمريكية من أجل تطويع دول المنطقة، وثانيا الولايات المتحدة من خلال هذا الهجوم على دولة مستقلة ذات سيادة وعضو في مجلس الأمن الدولي تؤكد بأنها تضرب بعرض الحائط كل القوانين والشرائع الدولية، وأن تحقيق مصالحها وهيمنتها على المنطقة ولو كان على حساب قوانين الأمم المتحدة يجب أن تتحقق. لذلك اليوم الولايات المتحدة الأمريكية من خلال أداتها المجرمة الكيان الصهيوني تقوم بترويع وتهديد دول المنطقة بمثل هذه الاعتداءات، وهي يعني لا يمكن أن نقول بأن الكيان الإسرائيلي قام بهذا العدوان دون علم الولايات المتحدة الأمريكية، أو أن الولايات المتحدة هي التي أمرت هذا الكيان بالقيام بهذا الاعتداء. هذا اعتداء مشترك من الطرفين، ولا يمكن فصل كيان عن الولايات المتحدة الأمريكية بأن الأهداف واحدة بالنسبة لهم. نعم، يمكن أن تختلف الأساليب، لكن في النهاية أهداف واحدة وعدوان واحد لم يكن ليحصل لولا أحد الطرفين لم يرضى به، لأن الولايات المتحدة الأمريكية عندما تأمر هذا الكيان أو عندما تطلب من هذا الكيان القيام بهذا الاعتداء، إذن الطرفين يؤيدان هذا العدوان الهمجي ليس فقط على دولة قطر وإنما على مختلف الدول المجاورة، فقط الهدف منه ترويع وتهديد وإرهاب هذه الدول، كونها حتى الآن لا تقوم بما يملى عليها من تحدي هذا الكيان من فرض عقوبات عليه، من قطع علاقاتها معه في المجالات السياسية والاقتصادية، وأيضا وقف أي تطبيع، وخاصة من بعض الدول العربية التي كانت تهرول للتطبيع معه. اليوم كل السياسة التي يتبعها الكيان الإسرائيلي في المنطقة مدعوما من الولايات المتحدة الأمريكية أثبتت بأن التهديد الوحيد لمصالح دول المنطقة هو فقط من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومن قبل هذا الكيان الإسرائيلي.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
مستمعين الأفاضل، لقد أعلنت أمريكا لسنوات عديدة أنها تريد الخروج من غرب آسيا أو ما يسمونه بالشرق الأوسط، ولكن خطافهم عالق بعائق يسمى إسرائيل، لا يمكنهم التخلي عنها بأي شكل من الأشكال. حتى لو أرادوا فتح الخطاف سيظل العائق عائقاً. هذه هي النقطة الأساسية الفنية والمستقبلية التي يجب أن نولي لها اهتماماً. أمريكا يجب أن تتخلص من غرب آسيا لتتمكن من معالجة مشكلاتها الداخلية، ولكن كيف؟ وبأي استراتيجية وبأي نهج؟ من أجل التخلص من شر إسرائيل يجب القيام بشيء ما، يجب البحث عن حل. ترامب عالق بين أدوات الضغط من الصهاينة والموساد، وعليه أن يجد طريقة لإضعاف إسرائيل. طبعا هذه هي وجهة نظر بعض المحللين، وقد لا يتفق كثيرون معها. إن استمرار الحرب في غزة والحرب مع إيران واستمرار الهجوم على لبنان والهجوم على اليمن والآن الهجوم على قطر هي أبعد من القدرات المحددة للكيان الصهيوني الصغير والعاجز. من غير الواضح كم من الوقت يمكن للكيان الاستمرار في هذه السياسة، لكن بلا شك ترامب في الشكل والظاهر يقدم الخدمات لإسرائيل، لكن برأي بعض المحللين إنه ربما يضرب في جذورهم فعليا، واليوم أصبح الكيان معزولا بشكل غير مسبوق. يتوقع البعض أن الاستراتيجية الدفاعية الأمنية الجديدة للولايات المتحدة التي من المقرر أن تنشر قريباً تحتوي على نقاط ومواضيع تتعارض مع جميع الاستراتيجيات الكبرى المعلنة خلال 15 عاماً الماضية. أعزائنا الأفاضل، حول الاستراتيجية الدفاعية الأمنية الجديدة للولايات المتحدة على المنطقة مرة أخرى نعود إلى الحوار.
دكتور، يتوقع البعض أن الاستراتيجية الدفاعية الأمنية الجديدة للولايات المتحدة التي من المقرر أن تنشر قريبا تحتوي على نقاط ومواضيع تتعارض مع جميع الاستراتيجيات الكبرى المعلنة خلال 15 عاما الماضية. ما هو تعليقكم على هذا؟
إخفاقات الولايات المتحدة الخارجية والأخطار الداخلية التي تهدد الوضع الأمني الداخلي الأمريكي، يبدو أنه فرض عليها التغيير في الاستراتيجية الدفاعية والأمنية، بحيث أنها لم تعد فقط توجه كل اهتمامها إلى السياسة الخارجية والأحداث الخارجية التي تحصل، وإنما أيضا اليوم هي بحاجة إلى مواجهة التحديات الداخلية من انتشار للعصابات المافيا، من تحديات كبيرة، من انشقاقات وانقسامات داخلية لدى الدولة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية، وليس فقط لدى الأحزاب، يعني الحزبين التقليديين الجمهوري والديمقراطي، وإنما هناك انشقاق حتى داخلي في الولايات المتحدة يمكن أن يؤثر على مصيرين الحزبين. يعني في الفترة الأخيرة خروج ماسك الملياردير الأمريكي من إدارة الرئيس ترامب، وحصول انشقاقات وحصول اتهامات متبادلة بين العديد من أصحاب رؤوس الأموال داخل الولايات المتحدة، يثبت بأن هناك انشقاق خطير في الدولة العميقة للولايات المتحدة، وهذا بحد ذاته يؤثر على سمعتها وعلى موقعها على الساحة الدولية وأيضا على قوتها، لأن تشتت قوة الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهات داخلية وخارجية هذا يضعفها ويضعف دورها على الساحة العالمية.
مستمعينا الكرام، كان معنا الدكتور سمير أيوب الكاتب والمحلل السياسي من موسكو. شكرا جزيلا لحضورك معنا دكتور.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية.
مستمعينا الكرام، قبل عدة أشهر نشر وزير حرب ترامب استراتيجية أمريكا في عدة صفحات، ولم تكن هناك فروق كبيرة بينها وبين الاستراتيجيات التي نشرت خلال عهد أوباما وبايدن، لكن من الواضح أن ما سيتم نشره قريبا سيكون له اختلاف جوهري مع جميع استراتيجيات أمريكا على مر العقود الماضية حول سياسة أمريكا ضد فنزويلا وسبب النهج العدواني لواشنطن تجاه هذا البلد. يرى خبراء سياسيون أن أمريكا قد توصلت إلى نتيجة أنها ضعفت بشكل كبير ولم تعد قادرة على الحرب في عدة جبهات، ولذلك يجب عليها أن تزيل الجبهات الخارجية غير الضرورية واحدة تلو الأخرى وتركز على الداخل والبيئة المحيطة بها. واليوم يقال إن نفس هذه المسألة موجودة أيضا في الاستراتيجية الدفاعية الجديدة لأمريكا، وهذه المسألة ليست خبرا سارا على الإطلاق للكيان الصهيوني ونتنياهو، لأن أمريكا لم تعد تريد إنفاق عشرات المليارات من الدولارات سنويا للدفاع عن كيان لا يمتلك أدنى مشروعية. والآن يجب الانتظار لنرى هل إن جميع هذه النقاط والأمور التي ذكرناها وبعض آراء يتبناها بعض المحللين هي أفكار شخصية تعتمد على أدلة موضوعية وملموسة. إن ترامب لم يتبنى مسؤولية الهجوم على الدوحة، ونتنياهو بعد أن فهم ما حدث له يحاول إيجاد مخرج، لكن من الواضح أن القادة الفاشلين والمرتهنين العرب يقبلون بكلام ترامب أكثر من نتنياهو، رغم أنهم منذ البداية كانوا يعرفون أن نتنياهو بدون دعم أمريكا ترامب لا يجرؤ حتى على إطلاق رصاصة واحدة على غزة. إلى هنا نأتي وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان. كان عنوان الحلقة دور ترامب في العدوان الإسرائيلي على قطر. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
الشعب العربي وين؟ دم العربي وين؟ شرف العربي وين؟ وين الملايين؟ وين؟ وين؟ نحن الحق ونحن الثورة وهم أصحاب الفيل، جيل الحق وجيل الثورة طيور الأبابيل، لازم يرميهم بحجارة حجارة من سجيل.
وكيدها في تضليل.
وين وين اللي في وسط الظلوم أقوى من الدروب؟ اللي في وسط الظلوم أقوى من الدروب. لولا كتابك يبقى بينا اكتب يا زمان،
أبدا مجهولة راضية والثورة عنوان.
وين وين الثورة
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الأحبة، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
أعزائنا حضرات المستمعين الأفاضل، في الحياة العصرية والحضارية تعد اللغة عاملا مؤثرا وفاعلا في الارتقاء بالمستوى الثقافي وفي نشر العلوم والآداب والمعارف والتواصل مع الشعوب والأمم المختلفة. وقد انتبه الإيرانيون إلى هذه الحقيقة فجسدوها في مشاريعهم الفكرية طوال العصور المختلفة.
وللإيرانيين مستمعين الكرام يعود الفضل في نشر اللغة العربية التي دخلت بلادهم مع دخول الإسلام إليها في مطلع القرن السابع الميلادي، وهم كذلك كانوا من السباقين في نشر اللغة الفارسية في أصقاع الأرض، حتى صارت هاتان اللغتان أساسيتين في معاهد تدريس العلوم والأدب وفي أروقة المحافل الأكاديمية في العالم.
وقد كنا تتبعنا تطور اللغة الفارسية باعتبارها قنطرة من قناطر الارتباط الفكري، واتضح لنا أن هذه اللغة في القرون الأولى من عمر الإسلام بلغت شأوا رفيعا، حتى أنها أثارت اهتمام العلماء والأدباء والرحالة كذلك. ومن أولئك الرحالة السائح والرحالة المغربي الشهير ابن بطوطة، ورحلته مدونة ومطبوعة.
مستمعينا الكرام، يذكر ابن بطوطة في رحلته أنه واجه خلال تجواله وأسفاره في آسيا أناسا كلموه باللغة الفارسية، سواء كانوا في الصين ومنغوليا أو في بلاد الهند وما جاورها. وخلال القرن الثامن الهجري طاف الرحالة ابن بطوطة في أصقاع كثير من العالم الإسلامي وغير الإسلامي،
وحتى في المناطق التي يقطنها الأتراك الذين كانوا يتكلمون التركية في محادثاتهم اليومية، كانت اللغة الفارسية هي اللغة الرسمية ولغة المعارف والعلوم في العديد من المناطق مثل آسيا الصغرى وأذربيجان. ويحدثنا ابن بطوطة أن اللغة الفارسية كانت لغة المخاطبات الرسمية في بلاطات سلاطين الأتراك وملوك الهند.
وعلى سبيل المثال أيها الأحبة، راجت في الهند آنذاك أي في زمن ابن بطوطة كلمات فارسية مثل دجخيم التي كانت تؤشر على سياف السلطان، وكلمة خشت التي أطلقت على سبائك الذهب والفضة التي تشبه في شكلها شكل الطابوق. وأطلق الهنود على دهلي دار السلام بارغاه، وأطواق النصر طاق نصرات، وهذه المفردات اللغوية التي مرت عليكم كلها فارسية.
حضرات المستمعين الأفاضل، ما زال هذا البرنامج يقدم لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية.
نعم أيها الأفاضل، جاء في كتاب تاريخ إيران نشرته جامعة كامبريدج في المملكة المتحدة أن اللغة الفارسية في بلاد الهند كانت اللغة الرسمية، وأن هذه اللغة بقيت محافظة على كيانها حتى زمن الاحتلال البريطاني للهند. ويذكر الكتاب المذكور أن إجادة اللغة الفارسية كانت شرطا لمن يريد العمل في المؤسسات الحكومية في الهند.
وعرف سكان الهند أهازيج بالفارسية، كما أن بعض شعراء لاهور مثل مسعود سعد سلمان وأبو الفرج روني وأبو الحسن جلابي كانوا ينشدون الشعر بالفارسية. وإضافة إلى هؤلاء، كان شاعر الهند الشهير أمير خسرو دهلوي ينظم الأشعار بالفارسية، علما أنه هندي المولد ومن أم هندية.
ومروي في التاريخ أن سكان كاشغر في الصين كانوا في القرن السابع الهجري على معرفة باللغة الفارسية. ويبدو أن أشعار الشاعر الإيراني مصلح الدين سعدي الشيرازي صاحب جولستان أي حديقة الورد كانت معروفة لدى سكان الصين يوم ذاك، وفي هذا دلالة على معرفتهم باللغة الفارسية.
حضرات المستمعين الأفاضل، من اللغات التي تأثرت كثيرا باللغة الفارسية اللغة الأردية. أجل، لقد تأثرت هذه اللغة بالفارسية في عدة اتجاهات مثل الكلمات والبناء الجملي والتعابير والأشكال الشعرية. وليست الأردية لوحدها التي تأثرت بالفارسية من بين لغات الهند، بل هناك لغات أخرى في تلك الديار تناغمت مع الفارسية.
ومفردات الأدب الفارسي سكنت قلوب شعراء الهند، فكانوا يشيرون في قصائدهم إلى الأبطال الإيرانيين مثل رستم وإسفنديار، وإذا ما أرادوا أن يضربوا للعشق مثلا انسابوا نحو قصص الحب في الأدب الفارسي مثل قصة شيرين وفرهاد أو خسرو وشيرين، علما أن هذه القصة من نسيج الواقع لا من وحي الخيال، وهي من آثار العصر الساساني في إيران.
نعم مستمعينا الأفاضل، وفي تغنيهم بالطبيعة وجمالها كانت أنهار جيحون وسيحون هي التي تشدهم لا أنهار الهند. أجل، إن هؤلاء الأدباء ذوي الإحساس المرهف عايشوا اللغة الفارسية وأدابها بكل رغبة وسرور.
أيها الأحبة، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، وإلى اللقاء.
حتى الملتقى، أطيب المنى.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة، ذكر وموعظة. وموعظة ونور فيه شفاء للصدور
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 96 من سورة الإنعام: الصبح وكيف تصبح. قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: من أصبح وأمسى وعنده ثلاث فقد تمت عليه النعمة في الدنيا: من أصبح وأمسى معافا في بدنه، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فإن كانت عنده الرابعة فقد تمت عليه النعمة في الدنيا والآخرة، وهو الإيمان. وقال صلى الله عليه وآله: من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من أصبح والآخرة همه، استغنى بغير مال، واستأنس بغير أهل، وعز بغير عشيرة. قيل لأمير المؤمنين عليه السلام: كيف أصبحت؟ قال عليه السلام: أصبحنا وبنا من نعم الله وفضله ما لا نحصيه، مع كثير ما نحصيه، فما ندري أي نعمة نشكر، أجميل ما ينشر أم قبيح ما يستر. قيل للإمام علي بن الحسين عليه السلام: كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال عليه السلام: أصبحت مطلوبا بثمان خصال: الله تعالى يطلبني بالفرائض، والنبي صلى الله عليه وآله بالسنة، والعيال بالقوت، والنفس بالشهوة، والشيطان بالمعصية، والحافظان بصدق العمل، وملك الموت بالروح، والقبر بالجسد، فأنا بين هذه الخصال مطلوب. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قبسات من فكر المعلم الشهيد مرتضى مطهري. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج. أعزائي، إن أحد أصول التعاليم التي نادى بها الأنبياء هي عبادة الله الواحد الأحد، وعدم عبادة أي موجود آخر سواه، ولم تكن تعاليم أي من الأنبياء خالية من العبادة فقط. والعبادة ركن أساسي في الشريعة الإسلامية المقدسة، ولا يوجد في الإسلام شيء باسم العبادة الصرفة التي تتعلق بالعالم الآخر، بل العبادة الإسلامية مشفوعة بفلسفة الحياة وهي من جوهر الحياة. يقول الفيلسوف المطهري: وفضلاً عن أن بعض العبادات تأخذ طابعاً جماعياً مشتركاً، فقد شرع الإسلام العبادات الفردية بشكل جعلها تلبي بعض متطلبات الحياة. فالصلاة مثلاً، وهي المظهر الكامل للعبودية، اتخذت في الإسلام طابعاً خاصاً، حتى أن الشخص الذي يريد أداءها في ركن معزول لابد له أن يؤدي بعض الواجبات الأخلاقية والاجتماعية من قبيل النظافة واحترام حقوق الآخرين والدقة في الوقت ومعرفة الاتجاه وضبط المشاعر والتسليم على عباد الله الصالحين وغير ذلك. ومن جملة الممارسات العامة الثابتة التي لا يؤثر فيها عنصر الزمن مطلقا ولا تقبل النسخ والتغيير هي العبادة، التي تعد واحدة من حاجات الإنسان. يبين المفكر المطهري معنى العبادة فيقول: تطلق كلمة العبادة على تلك الحالة التي يتوجه فيها الإنسان باطنياً نحو الحقيقة التي أبدعته ويرى ذاته تحت هيمنتها، وهي تمثل في واقع الحال سير الإنسان من الخلق نحو الخالق. وبغض النظر عن الفوائد المتوخاة منها، فإنها بحد ذاتها من حاجات الإنسان الروحية، وعدم الإتيان بها ينجم عنها حصول خلل في اتزانه. فهناك فراغ في وجود الإنسان يستوعب كثيرا من الأشياء، وكل فراغ لا يتم إشباعه يؤدي إلى حصول حالة من الاضطراب وفقدان التوازن في جانبه الروحي. وإذا أراد المرء أن يقضي عمره بالعبادة تاركا المتطلبات الأخرى ومعرضا عن تلبية حاجاته المنوعة، فسيؤدي هذا إلى حصول الخلل والاضطراب في نفسه، والعكس صحيح أيضا. أي أنه إذا بقي المرء يلهث وراء الماديات دون الاهتمام بالمعنويات والآفاق الروحية، لا يقر له قرار وتبقى روحه في عذاب دائم. ويضيف المفكر المطهر قائلا: إن العبادة هي حاجة ماسة للإنسان ولا مناص له منها، فالأمراض النفسية المتفشية في عالم اليوم هي بسبب إعراض بني الإنسان عن العبادة. فالصلاة بغض النظر عن كل شيء طبيب حاضر على الدوام، أي إذا كانت الرياضة مفيدة للصحة، وإذا كان الماء الصافي ضروريا لكل دار، والهواء النقي والطعام الصحي ضروريا لكل إنسان، فالصلاة ضرورية أيضا لصحة الإنسان كضرورة تلك الأشياء وفائدتها. لقد خلق الله الإنسان ليعبده وحده ويمتثل أمره، إذن فواجبه طاعة أمر الله. فالإنسان لا يجد ذاته إلا من خلال عبادة الله وذكره، وإذا هو نسي الإله إنما في الحقيقة ينسى ذاته ولا يعلم من هو ولأي شيء خلق وإلى أين مصيره. ويقول الفيلسوف المطهري إن الرسول والقرآن وآياته بينات للناس، فماذا تريد هذه البينة الإلهية من الناس؟ البينة الإلهية تارة تكلف الناس بأمر شاق يعكر عليهم صفو حياتهم بالمرة، وتوجب عليهم التخلي عن كل شيء لأجل سماع حديث هذا الرسول مثلا. طيب، إذا كان الأمر كذلك، فإن المرأة يعذر الناس إلى حد ما على اعتبار أن الأمر ليس يسيرا، فهذا الرسول قد جاء يدعو الناس ومن لديهم من عوائل ونساء وأطفال وأعمال إلى تركها والاعتزال في سفح أحد الجبال حتى الموت. كلا أبدا، فالرسول لم يدعو إلى مثل هذه التكاليف الشاقة، بل جاءهم بتكاليف فيها صلاحهم. نعم، فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم جاء بتكاليف فيها صلاحهم كالعبادة، فهو أمرهم ألا يعبدوا إلا الله، فهل هذا أمر مستقبح؟ وطلب منهم أن يقيموا الصلاة، فهي الصلة التي تربط العبد بالخالق، وذكرنا مرارا أن إقامة الصلاة شيء آخر غير قراءة الصلاة. فإقامة الصلاة بمعنى الإتيان بها بالشكل الذي يوفيها حقها، أي أن تؤدى بخشوع وحضور قلبي وبالتأمل والتفكر. والإسلام الذي رفع قيمة التعاليم الإسلامية لم يقلل أو ينتقص أبدا من العبادة قيد أنملة، بل حفظ لها قيمتها ومقامها وجعل منزلتها فوق كل شيء. فالعبادة من وجهة نظر الإسلام هي الهيكل العام لكل تعاليمه، ولها الصدارة من بين تلك التعاليم، فإن كانت صحيحة صحت على أثرها جميع القضايا الاجتماعية والأخلاقية، والعكس صحيح أيضا. ومن المستحيل أن يكون المرء صالحا في الجانب الاجتماعي والأخلاقي وغير صالح في الجانب العبادي. وحول أبعاد العبادة يقول المفكر المطهري: الإسلام يعتبر كل عمل مفيد إن كان صادرا بدافع إلهي خالص عبادة لله، فهو يعتبر طلب العلم عبادة، وطلب الحلال عبادة، والأعمال الاجتماعية عبادة. وقد أكد الفقهاء أن أي عمل يأتي به الإنسان لنيل رضا الله فهو عبادة، وكل عمل صالح إذا أتى به الإنسان لوجه الله فهو عبادة. ويقول الفيلسوف المطهري: وللعبادة في قاموس المعارف الإسلامية مفهوم واسع، وكل طاعة غير مستمدة من طاعة الله، سواء طاعة النفس الأمارة أو طاعة الآخرين، تعد شركا. ومن الطبيعي أن هذا النمط من الشرك يعتبر في المراتب الضعيفة للشرك، ولا تستلزم الخروج من دائرة الإسلام، إلا أن الأعمال التي يؤتى بها بقصد إنشاء العبادة وإظهار العبودية، أي الأعمال التي لا مفهوم لها سوى تقديس المقابل وإظهار العبودية له، من قبيل الركوع والسجود والتزلف له بالأضاحي وغيرها، فهذه لا تجوز إلا لله. وأمثال هذه الأعمال إذا أتى به المرء لغير الذات الإلهية المقدسة فهي شرك، سواء اقترنت بعقيدة التوحيد أي توحيد الذات والصفات والخالقية أم لم تقترن. فخضوع الإنسان إذا كان لمجرد استصغار الذات وإظهار الذات بشكل أقل شأنا فهذا تواضع، ولكن إذا كان الخضوع بقصد تكريم المقابل فهو تعظيم، وكل من التواضع والتعظيم لا يعد من العبادة. والفارق بين التواضع والتعظيم هو أن الأول منهما تعبير عن استصغار الذات، بينما يعني التعظيم إظهار عزة وكرامة الآخر. أما إذا كان خضوع الإنسان أمام الشيء بمعنى تقديسه وتنزيهه عن النقص فهذه هي العبادة التي لا تجوز لغير الله، لأن الموجود الوحيد المنزه عن النقص ويستحق العبادة هو الله تقدس ذكره. والتسبيح والتقديس كما يقول الفيلسوف المطهري على نوعين، لفظي وعملي. والتسبيح اللفظي معناه أن يقدس الإنسان معبوده بجملة لفظية من أمثال سبحان الله والحمد لله، التي تخص الله بكل أنواع الحمد وتعتبره الموجد الحقيقي لجميع النعم والخيرات والبركات والكلمات. وكذلك كلمة الله أكبر التي تجعل الله أكبر من كل شيء يخطر في البال، بل وأسمى من كل وصف. فأمثال هذه الكلمات لا تجوز إلا لله ولا تجوز لسواه. أما التقديس العملي فهو أن يأتي الإنسان بعمل يفهم منه إضفاء طابع القداسة على الموجود الذي أدى ذلك العمل له من قبيل الركوع والسجود وتقديم القرابين. ومن الطبيعي أن العمل لا صراحة فيه كصراحة اللفظ، فهذه الأعمال قد يراد بها التعظيم وهي في هذه الحالة ليست عبادة، والعمل لا يعد عملا مقدسا أي أنه مجرد عمل عادي. وبما أن التقديس ينبثق من شعور فطري وغريزة الثناء على الكمال المطلق هي التي تدفع الإنسان لممارسة هذا العمل، فهذا الشعور يأتي مقرونا بقصد أو عن غير قصد بنوع من الاعتقاد باستقلال الشيء الذي يقدسه بشكل شعوري أو لا شعوري ولو على هيئة الخطأ في التطبيق. مستمعينا الأكارم، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء معكم في حلقة قادمة من هذا البرنامج.
أخفي في عيني منك ظلال جمال، لو يجري مع دمعي يجري نبض فؤاد مال، والقلب وما يهوى كم تؤنسه البلوى، لا تتعبه الشكوى أو دمع الأحداق، يا لوم العذال ف فلترأف بالحال ما لي صبر ما لي مع هذه الأشواق. أشواقي حزني مع ألمي وشجاعي يا ذاتي في روحي تخفى تظهرها عيناي فانظر في عيني كي تدرك ما فيا سال القلب جريا من نار الأحساس غابت روحي عني أقرب إنك مني في قلبك آمني يا سر الإناس. القلب وما يهوى كم تؤنسه البلوى لا تتعبه الشكوى أو دمع الأحداق يا لوم العذاب.
التسعت صباحا، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين. طهران تؤكد دعمها لأي مبادرة تتضمن وقف الإبادة الجماعية في غزة وضرورة محاسبة المنفذين لجرائم الحرب. حماس تعلن التوصل إلى اتفاق لإنهاء العدوان على الشعب الفلسطيني والبدء بتنفيذ وقف دائم لإطلاق النار في القطاع. 10 الشهداء والجرحى بمجزرة جديدة للاحتلال في مدينة غزة. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم تفاصيل النشرة. أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت وما زالت تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في معركته من أجل الحرية والكرامة. وقالت مهاجراني إن إيران ستدعم أي خطوة يمكن أن تؤدي إلى الوقف الفوري لعمليات الإبادة في غزة وانسحاب الاحتلال والدخول المساعدات، مضيفة أن وقف الجرائم في غزة لا يمثل نهاية المطاف بل يجب محاسبة حقيقية للآمرين والمنفذين للجرائم الحرب والإبادة ضد الإنسانية أمام المحاكم الدولية. بدورها أكدت الخارجية الإيرانية دعم إيران لأي عمل أو مبادرة تتضمن وقف حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني. أكد رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية التوصل إلى اتفاق لإنهاء